الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقائكم في هذا الوقت لنتحدث سويا حول هذا الحدث الهام الذي ننتظره جميعا، ألا وهو مقدم الشهر المعظم شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا وإياكم عز وجل سبل الخيرات في رمضان وفي غير رمضان، اللهم آمين. ولا شك أن الصيام عامة عبادة عظيمة، ومن أعظمها وأجلها صوم شهر رمضان الذي هو أحد أركان الدين العظام، والذي فيه من الفضائل ما فيه، ففيه حبس النفوس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات والمحبوبات، وهو سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا هو جل في علاه، وإنما يطلع الناس على ظاهر ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في الصيام. وكذلك أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في حديثه القدسي الذي هو في الصحيحين أن عمل ابن آدم كله له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قال أهل العلم بأن الصيام هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، فبه يصعد العبد إلى منازل العلا فتزكو نفسه وتطهر روحه وقلبه، ولذلك فإن فضائل الصيام عظيمة. وإذا أحببنا أن نطوف سريعا حول فضائل الصوم عامة، ثم نزيل ببعض فضائل صوم شهر رمضان قبل أن ندخل إلى موضوعنا المقصود، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وكذلك أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: دلني على عمل، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي، وفي رواية ابن حبان لهذا الحديث قال: فكان لا يرى في بيت أبي أمامة الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، أي عملا بأمره صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما فضائل صوم رمضان فهي كثيرة، نجتزئ منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر أو إذا ما اجتنبت الكبائر. ولا شك أن الصوم عظيم، ولا سيما شهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن، فهذا الشهر له من الفضائل ما له. ويكفي أن هناك بابا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الريان، فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل أحد معهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد منهم. فلأنهم أعطشوا أنفسهم وأظمأوا هذه الأبدان في الدنيا لله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل جزاء وثوابا من جنس ما كانوا يعملون، فأبدلهم بهذا الظمأ ريا. فنسأل الله أن يدخلنا وإياكم من باب الريان هذا الباب العظيم الذي يتوافر عليه أهل الصيام. وأما مقصود الحديث فهو هذه الوظائف الرمضانية، ما ينبغي على كل مسلم ومسلمة ومكلف ومكلفة. فلا شك أن الإنسان لابد أن يتدبر في الأمر قبل وقوعه، وأن يعد العدة قبل لقاء هذا الشهر. فإن الإنسان ينبغي له إذا أقدم على أمر أن يفقهه وأن يتعلمه حتى يحسن السير فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الوظائف الرمضانية كثيرة، لكننا سنقف على المقصود الأعظم منها. الأمر الأول أو الوظيفة الأولى أن نستعد لرمضان قبل مقدمه. ولا شك أننا بقيت لنا أيام، وإن كان الاستعداد ينبغي أن يكون قد سبق ذلك بأيام أكثر. فصور الاستعداد لهذا الشهر: أن يكون عندنا شوق وأمل، ونسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا حتى ندرك هذا الشهر. وكان هذا هدي سلفنا رضي الله تعالى عنهم، كان إذا مر عليهم رمضان دعوا ربهم عز وجل نصف العام أن يتقبل منهم ما عملوه من أعمال صالحات في رمضان الماضي، ثم إذا انتصف العام سألوا الله عز وجل أن يبلغهم رمضان القادم حتى يستكثروا من الخيرات. فالاستعداد الأول لرمضان أن نؤمل أن نبلغ هذا الشهر، وأن نعزم عزما أكيدا أن نطيع الله سبحانه وتعالى فيه ونكثر فيه من الأعمال الصالحات. الأمر الثاني من الاستعداد صوم ما تيسر من شعبان، ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية عند النسائي وغيره كان يصوم أكثره، وفي رواية عامته، بل في رواية في الصحيحين من حديثها رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول رضي الله تعالى عنها كان يصوم شعبان كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي للعبد أن يتهيأ لصيام رمضان بأن يكثر من صيام شعبان أو ما يتيسر له في هذه الحال. كذلك من الاستعداد لشهر رمضان، وهذا كله تبع للوظيفة الأولى، الاستعداد لمقدم هذا الشهر، أن يبادر من لم يقضي عليه من رمضان الماضي إن لم يكن قد قضاها قبل ذلك. فمعروف أن هناك رخص لأصحاب الأعذار كالرجل المريض والمسافر، وكذلك المرأة حينما تأتيها الدورة الشهرية أو تكون نفساء، هؤلاء كلهم أصحاب أعذار يفطرون ثم يقضون ما عليهم بعد ذلك. فإن لم يكن الإنسان قد قضى ما عليه فإنه ينبغي أن يبادر وأن يسارع بقضاء ما عليه من رمضان الماضي خشية أن يدهمه رمضان العام الحالي. كذلك مما ينبغي الاستعداد له من كل مكلف يريد الصيام ويعينه الله سبحانه وتعالى عليه أن يبادر إلى مطالعة أحكام الصيام، وأن يراجع ما فيه من أحكام فقهية، يرى ما هي الشروط اللازمة وكيف يصح الصيام وما هي مكروهاته وما هي مبطلاته، حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة ومخافة أن يحبط منه هذا العمل وتلكم العبادة. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد قال ذلك له عليه الصلاة والسلام مرات ثلاثة. هذه هي الوظيفة الأولى، أن نستعد للشهر قبل مقدمه. أما الوظيفة الثانية فهي عمل برنامج للعبادة في هذا الشهر الكريم، ويراعى في هذا البرنامج أولا أن يكون على قدر إمكانات الشخص، فلا شك أن النفوس والهمم والوقت المتاح وقوة البنيان وقوة القلب كلها عوامل مؤثرة في هذا البرنامج، فيكون البرنامج على قدر ما يتاح للشخص لا على قدر الطموح، لأنه إذا وضع برنامجه على قدر الطموح ربما تنفسخ العزيمة ولا يستطيع المواصلة، وبذلك يفوته الخير الكثير. يراعى فيه أيضا التدرج، فإن من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يزيد العبادة ليلة بعد أخرى حتى يبلغ الذروة في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والتدرج هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. كذلك يراعى فيه المداومة، قد نرى من الناس عزيمة على الصيام والقيام وفعل الخيرات في أول رمضان ثم تفطر الهمم في أوسطه، لكنهم إن داوموا على الخير وإن قل فهذا هو أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. فخير الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. كذلك يراعى في هذا البرنامج أن يكون خاصا في أحيان، وأن يشترك فيه نفر من الآخرين، يشارك الرجل زوجه وولده وأهله وجيرانه ومن تيسر من المسلمين، يشتركوا معه في جانب ويكون له جانب آخر يختص بنفسه. أما الوظيفة الثالثة في هذا الشهر الكريم فهي المحافظة على رأس مال العبد، وليس رأس مال العبد هو ما يملكه من متاع وأموال وجاه وغير ذلك، وإنما رأس المال الحقيقي للعبد هو هذا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه وجعل هذا العمر حجة على العبد. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهذا العمر حجة على العبد. وعند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ مد في عمره حتى بلغه من العمر 60 سنة. ولا شك أن العبد مسؤول عن عمره سؤال خاص، فينبغي للعقلاء عموما ولأهل الإيمان والإحسان والإسلام خصوصا أن يبادروا باغتنام هذه الأوقات، لا سيما هذا الزمن الشريف الذي تضاعف فيه الحنات وتصب فيه الرحمات. ونعلم خيرية هذا الشهر الكريم وهذا الزمن المبارك، فما ينبغي علينا أبدا أن نضيع شيئا من أوقاتنا. ومن الحفاظ على الوقت ابتداء أن نشغله بالطاعات، وما أكثر الطاعات وما أضعف الجهود المبذولة لاستغلال هذه الأوقات. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه الأجل ولم يزدد فيه العمل. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. وقال الوزير العالم الصالح ابن هبيرة عليه رحمة الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فلا شك أن حفظ الأوقات وتعميرها بالأعمال الصالحات هي عبادة في كل وقت، وتتأكد هذه العبادة في رمضان حتى لا يتحسر العبد بعد ذلك حينما تضيع عليه الساعات، فضلا عن أن يذهب هذا العبد فيعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركات، أو أن ينام طوال النهار ويدع صلاة الجماعة وغير ذلك من الأمور التي تتوجب عليه أن يفعلها. فهذه هي الوظيفة الثالثة. وأما الوظيفة الرابعة فهي الحفاظ على صلاة الجماعة. وإذا كان الإنسان يفرط ويكسل بعض الشيء في غير رمضان فخليق به ألا يفعل ذلك في هذا الشهر الكريم. ونحن نرى في اليوم الأول وربما الثاني والثالث أن المساجد ربما ضاقت بأهلها من كثرة المصلين، ولا شك أنه منظر مبهج وشيء مفرح يدخل السرور على كل صادق في نصرة هذا الدين بأوبة العابدين لربهم سبحانه وتعالى واصطفافهم لأداء هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة. لكنك ترى بعد ذلك أن الناس ربما تكاسلوا وعادوا سيرتهم الأولى، وهذا شيء لا شك أنه يحزن القلب ولا يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالحفاظ والمواظبة على أداء الصلوات في جماعة أمر مطلوب في رمضان وفي غير رمضان، لكنه يتأكد في رمضان لفضل هذا الشهر وبركة هذه الأوقات. ومما يتفرع على هذا الأمر أن نهيئ المساجد لاستقبال عباد الله سبحانه وتعالى، وليس تهيئة المساجد بتعليق الزينات وغيرها أو الإسراف في أنواع المباحات، وإنما تهيئة المساجد تكون بتنظيفها وتطيبها وتبخيرها وتهيئتها لتستقبل الركع السجود الذين يقبلون على بيوت الله سبحانه وتعالى لأداء الصلوات المفروضات، وكذلك على أداء صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وغيرها. فهذا أمر يتفرع على يعني هذه الوظيفة، ألا وهي المواظبة على صلاة الجماعة. كذلك الوظيفة الخامسة في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن، فلا شك أن شهر رمضان هو شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهناك خصوصية، ولا سيما أن القرآن نزل في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وكان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أنه يقبل على القرآن أكثر مما اعتاد عليه الصلاة والسلام في غيره من الأيام. بل في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون بالخير في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فنقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى فننفي عن أنفسنا هذا الهجران، حتى لا يشتكي نبينا صلى الله عليه وسلم منا يوم القيامة: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نستشفي بهذا القرآن ونستهدي بهدي القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا شك أننا في حاجة ماسة لهدي القرآن، ولا سيما ونحن نرى هذا الاختلاف وهذه الأحوال التي يشقى بها الناس، وهذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. فلا شك أننا كلما اقتربنا للقرآن واستهدينا بهديه واستنطقنا هذه الآيات المباركات فعملنا بها وتحاكمنا إليها واستشفينا من أمراضنا بآيات القرآن الكريم، فهذا كله يصب في صالح المسلم وفي صالح أوطان المسلمين. وإننا كلما ابتعدنا أيضا عن كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما شقينا وكلما تعثرنا وكلما احترنا وكلما افترقت علينا أمورنا، فكلما أصلحنا في جانب ضاعت منا جوانب. فسيجمع الله عز وجل علينا شملنا إذا توافرنا على قراءة القرآن والعمل به. ولا شك أنه من الوظائف العظام في غير رمضان، ويزداد تعظيما في هذا الشهر، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن. فهذه دعوة لنفسي وإخواني، من يسمعني ويراني، أن يسارع وأن يبادر وأن يستعد للإقبال على كتاب ربه سبحانه وتعالى، وأن لا ينشغل عن هذا القرآن في هذا الشهر الكريم. كذلك أيضا من الوظائف التي لها مسيس بالقرآن صلاة التراويح، وهي سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، بل ذهب نفر من أهل العلم إلى أن قيام الليل كان عليه واجبا عليه الصلاة والسلام. فكان لا تمر عليه ليلة عليه الصلاة والسلام إلا قام من الليل ما تيسر. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على قيام الثلث الآخر من الليل. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يزيد من مقدار قيامه في رمضان، فكانت لا تمر عليه ليلة إلا قام لربه سبحانه وتعالى. وقد ائتم به نفر من الصحابة ليلة وثانية وثالثة، وفي الرابعة لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام حتى أذن للفجر، فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال خشيت أن تفرض عليكم. فكان الناس بعد ذلك يصلون فرادى في حياته عليه الصلاة والسلام وفي خلافة الصديق رضي الله عنه، وطائفة وفترة من خلافة عمر، ثم بعد ذلك رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يعيدهم على إمام واحد امتثالا لهديه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما امتنع عليه الصلاة والسلام من أن يجمعهم خلفه في صلاة التراويح إلا مخافة وخشية أن تفترض عليهم. فلما زال هذا المانع بموته صلى الله عليه وسلم عدنا إلى الأصل، فلا شك أن القيام في صلاة التراويح وجمع الناس على إمام واحد في المسجد سنة نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليها السلف رضي الله عنه. وهذا طبعا لا يمنع إذا أراد الإنسان أن يؤخر صلاة التراويح وأن يصلي بنفسه أو بأهل بيته في آخر الليل، فلربما كان ذلك أفضل للعبد. وإن صلاها مع الجماعة إن خاف وخشي ألا يدرك هذا الوقت الشريف فله ذلك إن شاء الله عز وجل، والبركة تكون مع الجماعة والوقوف خلف الأئمة الذين يجيدون قراءة القرآن ويحسنون ذلك إن شاء الله عز وجل. كذلك من الوظائف العظيمة في شهر الصيام الدعاء، وهي وظيفة أيضا لا تختص برمضان، لكن الله سبحانه وتعالى وضع آية عظيمة تدلنا على أهمية الدعاء وعلى الارتباط بينه وبين الصيام. ففي وسط آيات أحكام الصيام قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكون هذه الآية في هذا الموطن تدلنا على الارتباط بين الصيام وبين الدعاء، والدعاء هو العبادة كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو سلاح المؤمن، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وكذلك للصائم دعوة لا ترد، وهذا حديث حسن عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحرص على كثرة الدعاء ولا سيما ونحن صائمون، ونحرص على كثرة الدعاء في صلواتنا المفروضة والنافلة، وأن نغتنم الأوقات الشريفة للدعاء لا سيما في الثلث الآخر من الليل حينما يتنزل الرب سبحانه وتعالى، وبين الأذان والإقامة وفي الصلوات، وكذلك قبل الفطر، وكذلك في الصلاة في جوف الليل وغيرها من هذه الأوقات المباركات. يخص الإنسان نفسه بالدعاء وأهل بيته وجيرانه وعموم أهل الإسلام، أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الكروبات، وأن يسر أمورهم، وأن يفرج كروبهم، وأن ينصرهم على من ناوأهم من أهل النفاق وأهل الكفر الذين يريدون إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلذلك نحن نجتهد في الدعاء في هذا الشهر الكريم، لأن الدعاء فيه مستجاب وهو عبادة عظيم. كذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما ألم به العبد، فلا شك أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فباب عظيم باب التوبة، والتوبة تجب ما قبلها كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجتهد العبد في إذا ألم بذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا طريق الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تخرج الشمس من مغربها. فالتوبة طريق الفلاح، ولا سيما هذه التوبة النصوحة التي تشتمل على شروط الصحة، فمنها أن يتوقف العبد عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم ألا يعود إليه أبدا. ثم إن كانت المعصية بينه وبين ربه سبحانه وتعالى كفاه ذلك، وإن كانت المعصية بينه وبين غيره من عباد الله ذهب فتحلل أصحابها من هذه المظلمة. الحقوق المتعدية في الأموال والأعراض وغيرها ينبغي للعبد أن يبادر بأن يتحلل من هذه المظالم حتى لا يلقى الله عز وجل ظالما. فلا شك أن التوبة فرصة عظيمة للعبد، ولا سيما في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، شهر التوبة. كذلك أيضا من الوظائف العظيمة في رمضان الصدقة والجود. ومر علينا وصف ابن عباس للرسول عليه الصلاة والسلام، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان لا يرد سائلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإنسان إذا عظم توكله على الله عز وجل فإنه يوقن أنه ما نقصت يعني صدقة من مال، بل إن الله سبحانه وتعالى يخلف على أهل الصدقة أضعافا مضاعفة. وهذا هو الذي يبقى للعبد في الحقيقة. فقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذبحت يوما شاه، فتقاطر عليها الفقراء فقامت توزع عليهم من هذه الشاه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت أمنا عائشة من قسمة الشاه على الفقراء، فقال: يا عائش، ما بقى من شاتكم؟ قالت: ما بقى منها إلا الذراع يا رسول الله. والذراع هي القدم الأمامية للمعزة. فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: بل بقى كلها إلا الذراع. فما قدمه العبد من صدقة لله عز وجل مخلصا فيها، هذا هو الذي يسبق العبد، وهذا هو الذي يبقى له. وأما ما ينفقه فعلى حسب ما أنفق. ودخل رجل على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يوما، فلم يجد في بيته شيئا يرد البصر، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال له: إن لنا بيتا صالحا، كلما أعجبنا شيء من متاعنا نقلناه إليه. يقصد أنه يتصدق بما يستطيع وما يعجبه من متاعه. فقال له الرجل: لكنكم ما دمتم ها هنا لابد لكم من متاع. لا يستطيع أحد يعني أن يحيا في هذه الحياة إلا بشيء يقيم به أوده. قال: إن صاحب الدار لا يدعنا. يعني الأمر أهون من ذلك، وما يحتاج الإنسان إلى أن يستكثر من المباحات مخافة أن يكون قد أذهب طيباته في حياته الدنيا. كذلك من الوظائف في رمضان لمن تيسرت له أداء عمرة، أداء عمرة في رمضان. ولا شك أن العمرة لها فضل عظيم، لقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. ولكنها في رمضان أعظم في الثواب، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأي فضل يحصله العبد حينما ينفق هذه النفقة وييسر الله سبحانه وتعالى له سبيل الوصول إلى بيت الله الحرام، فيركع فيه ويسجد ويطوف ويسعى ويلبي لربه تبارك وتعالى هذا النداء الجميل وهذا الدعاء الطيب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من الصلوات والدعوات والقراءات في هذه الأماكن الطيبة، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويحصل هذا الأجر العظيم، ألا وهو أن يكون قد حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الوظائف الرمضانية أيضا الاعتكاف، لا سيما في العشر الأواخر، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة كان يعتكف صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون بأن الاعتكاف في أي وقت من الأوقات، ليس له وقت مخصوص، لكنه يستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. كان عليه الصلاة والسلام في أول أمره يعتكف العشر الأول، ثم بعد ذلك العشر الأوسط، ثم انتهى اعتكافه عليه الصلاة والسلام إلى العشر الأخير. وفي أحد الأعوام لم يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأخير، فاعتكف 20 يوما في شوال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن هذا الاعتكاف وانقطاع العبد عن مشاغل الدنيا، فإن هذا القلب يتشعث على العبد ويتفرق الشمل لكثرة ما يبتلى به العبد من المشاغل، لكنه إذا أجمع أمره ومكث في مكان يريد أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل، فلا شك أنه سيحس بحلاوة هذه العبادة. لكن لابد له أن يتأسى بالهدي النبوي في هذا الاعتكاف، وأن يقصر من شأن الخلطة والكلام والاحتكاك والانشغالات في هذا الاعتكاف، وأن يجعل جل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى من الصلاة والقيام وقراءة القرآن والذكر والاستغفار وغيرها من الأعمال الصالحة. ولا شك أيضا أن العبد إذا اعتكف العشر الأواخر فإنه خليق به أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لإصابة ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر من الأمم السابقة، هي خير وأفضل من ذلك. فهنيئا لهذا العبد الذي وفقه الله عز وجل أن يصيب هذه الليلة، وأن يدعو بالدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سألته أمنا عائشة: إذا وفقت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويجتهد العبد لا سيما في ليالي الأوتار من العشر الأواخر، فإنه خليق به أن يصيب هذه الليلة المباركة. وكثير من الناس يعتقد أنها لا تفارق ليلة 27، وهذا قول من أحد الأقوال المشهورة عن أهل العلم، فقد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أكثر من 20 قولا، لكن كثير من الناس يعتقدون أنها في ليلة 27 وحدها، والصواب أنها تنتقل في الأوتار من العشر الأواخر، وبهذا تظل همة العابد إلى آخر ليالي رمضان، لكنهم لما قصروها على ليلة 27 فإنهم لا ينشطون إلا في هذه الليلة، وبذلك يحرم الناس خير كثير. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، يحيي الليل قراءة وتدبرا وركوعا وسجودا ودعاء لله تبارك وتعالى، ويشد المئزر كناية عن الاجتهاد والبعد عن شأن النساء، ثم هو يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم ليشاركوه في هذا الخير. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا نحرم أنفسنا أيها الإخوة الأحباب من إشاعة هذه السنة المباركة لما فيها من الخير العظيم. كذلك من الوظائف الرمضانية أن يحرص الإنسان على أن يخرج زكاة فطره، والسنة في ذلك أن يخرجها قبل صلاة العيد، وأنه إذا صلى الناس العيد فقد انتهى وقتها، وأجاز بعض أهل العلم أن تكون من أول رمضان، بل عند الإمام أبي حنيفة أنها في العام كله، والصواب في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم أن وقت الوجوب يكون من بعد ظهور الهلال أو بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، هذا بداية الوجوب، وينتهي وقتها حين يصلي الإمام صلاة العيد، ولكنه يرخص للمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وكذلك أيضا من الوظائف الرمضانية أن يظهر الإنسان الفرح والسرور بالتكبير لله سبحانه وتعالى إذا أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة وبلغ آخر الشهر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهي نعمة عظيمة أن يوفق العبد إلى هذه الأعمال الصالحات النيرات في هذه الأيام المباركات. وقد مر علينا الحديث، حديث أبي هريرة، وإذا أفطر فرح بفطره، فهذا الفرح هو فرح أهل الإيمان، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وينبغي للعبد إذا قام بهذه الوظائف أيضا أنه يحس بأمور ربما كانت موجودة لكنها أصبحت أقوى، وربما كانت ضعيفة فشد الله عز وجل من أزره. من هذه الأمور العظام تقوى الله سبحانه وتعالى التي علل الله عز وجل بها فرض الصيام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فينبغي للعبد أن يكون لله عز وجل أتقى بعد الصيام، وأن يكون له أخوف وأخشع، وأن يكون أبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، وأن يجد من نفسه نشاطا وهمة للعمل والطاعة، لا كما نرى كثيرا من الناس في يوم العيد تجد المساجد قد خوت على أهلها، وعاد من كان دائما للصلاة هو الذي بقي، وأما من كان يعبد رمضان فقد ذهب رمضان، فذهب مع من ذهب، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى لا صلى ولا صام. فينبغي الثبات على هذه الطاعة، وأن يكون الإنسان قد تذوق حلاوة العبادة، وأن لا يحجر الإنسان على نفسه واسعا بأن يقيد توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى برمضان. المرأة غير المحجبة تأتي في أول رمضان تتحجب وتمتنع عن وضع يعني المساحيق وغيرها على وجهها، وفي يوم العيد تخرج إلى الناس كهيئة العروس، هذا لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، وغير ذلك من هذه المناظر التي نراها. كذلك ينبغي العبد أن يختم دائما وأبدا أعماله بخير، قلنا التكبير وصلاة العيد، ويستحب أن يخرج العبد أهله وأولاده حتى يعني الأبكار، كنا يخرجنا على العهد النبوي، فهذا كله من حسن الختام. وصح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا وصل العبد إلى هذه الحالة فخليق به أن يكون كما وصف بعض السلف أهل الصيام بقوله يعني الصيام الدنيا كلها شهر صيام المتقين، الدنيا كلها شهر صيام المتقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صومهم واستهلوا عيد فطرهم. فالإنسان لما بيرزق هذه المنزلة العالية، منزلة التقوى، لا شك أن العام كله عنده يصير مثل شهر رمضان. ونقول كما قال القائل فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أعزائي المشاهدين، هذه كانت ومضة سريعة، ويعني كما يقولون اللبيب بالإشارة يفهم، وما أحسبكم جميعا إلا من الألباء، فأرجو ألا تقفوا عند هذه الومضات، وستجدون إن شاء الله عز وجل خيرا كثيرا، ولكن لا بد من بذل النية الصالحة وإتباعها بالعمل والفعل. وكانوا يقولون لتوماس أديسون، هذا الرجل يعني المخترع المشهور، ما العبقرية؟ قال يعني 10% موهبة وباقي 100% عمل وعرق. فلابد أن نبذل من أنفسنا لله سبحانه وتعالى، ونكثر من الدعاء، ولا سيما هذه الأحوال التي تمر بها بلادنا مصر. ويعني نحن ندعوكم من هذا المكان من قناة الحكمة أن تشاركوا إخوانكم يوم الجمعة القادمة في هذه الوقفة المليونية في ميدان التحرير، لنطالب بالحقوق التي تجب لنا على من يريد أن يحكمنا بأن يقيم أمر الله عز وجل فينا، وأن يسعى في نصرة الإسلام وعز المسلمين. وهذا لا يضر إن شاء الله عز وجل من يساكننا في أوطاننا، وعلم الناس أن الإسلام رحمة لأهل الإسلام ولغير أهل الإسلام، وأن نطالب بأن نحكم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يقتص من أهل الظلم، وألا يرتفع شيء فوق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يفرج الله عز وجل هم المهمومين وكرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.